السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى قال: ما جاء في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن مهدي. قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ عن مالك بهذا الإسناد، وكذلك رواه غير واحد عن أبي الزناد، ورواه ابن وهب عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهو غريب، وكذلك رواه أيوب بن سويد عن مالك، وهما إسنادان صحيحان لمالك، أحدهما في الموطأ وهو حديث أبي الزناد، وروي عن أبي هريرة وغير من وجوه كثيرة، وحديث أبي الزناد محفوظ عن ثقات أصحاب أبي الزناد منهم ورقاء بن عمر الجشكري ومالك بن أنس وجماعة. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عبادة، وأن أولى الناس بذلك الأنبياء، فكانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى دعوات، فالدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فعبر عن الدعاء بالعبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فالدعاء عبادة، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فعبر عن الدعاء بالعبادة أيضا. فكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى، وكان لكل نبي دعوة تتحقق إجابتها، فكل واحد منهم دعا ربه جل وعلا دعوته، ونبينا صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته لتكون شفاعة لأمته صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. هذا حديث بلاغ من بلاغات مالك رحمه الله تعالى، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، ورواه ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكره وهو مرسل، هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فهو مرسل أو بلاغ. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب بن الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى القزاز، كلهم رواه كما رواه يحيى بن يحيى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعزم في الدعاء، يعني إذا قلت اللهم اغفر لي قل اللهم اغفر لي وارحمني، لا تقل اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت، فإنه لا مكره له. من آداب الدعاء أن يعزم الداعي في مسألته، لأنه يدعو من لا يخيب دعاء الداعين ولا رجاء الراجين سبحانه وتعالى، والذي وعد على الدعاء أو وعد الداعين أن يجيبهم: ادعوني أستجب لكم، جملة إنشائية، أي إذا دعوتم دعاء كان متحققا فيه أسباب الإجابة فالله عز وجل لا يخلف وعده فإنه يجيب الدعاء. ولا تقل اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت أو ارزقني إن شئت ونحو ذلك، فهذا من الآداب التي يجب أن نتأدب بها. بعض الناس يقول ربنا يغفر لك إن شاء الله، هذا لا يجوز، لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لفلان، فاجزم واعزم بالدعاء: اللهم اغفر لفلان، غفر الله لك، رحمك الله، رضي الله عنك، زاك الله خيرا، رزقك الله برا، ونحو ذلك بصورة الجزم وصيغة الجزم لا بصيغة التعليق، فإنه لا مكره له. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى أزهر عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب بن الزهري وإسحاق بن سليمان وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب والتنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. وهذا أدب آخر من آداب الدعاء، والحديث في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يعني عليك أن تنتظر إجابة الله سبحانه وتعالى دعاءك، ولا تستعجل في إجابة الدعاء، فإن لم ترى إجابة تركت الدعاء وتخليت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أي إن عجل في دعائه لا يستجاب له، بل عليك أن تصبر وأن تلح وأن تكرر الدعاء، فلا تقل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: قد دعوت فلم يستجب لي، أنا دعوت الله عز وجل فلم أرى إجابة فلا أدعو، أكف عن الدعاء. لكن من آداب الدعاء أن تصبر وأن تثبت وأن تلح وأن تكرر، وأن لا تيأس من إجابة الدعاء، لأن الدعاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إما أن يعجل الله عز وجل لك بدعائك، أي بنفسه، وإما أن يدفع عنك من الشر ما هو أعظم منه، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة، فأنت لا تدري، فلعل الله سبحانه وتعالى استجاب دعائك بأن دفع عنك من الشر أعظم مما ترجو من البر والخير، أو بأن يدخر الله عز وجل لك هذه الدعوة في الآخرة، فثواب الآخرة خير وأبقى، فيعطيك ثواب هذه الدعوة وإجابة هذه الدعوة في الآخرة إجابة بلا شك أعظم من إجابته إن أجابك في الدنيا. فلا تستحسر عن الدعاء، ولا تقصر عن الدعاء، ولا تكف عن الدعاء، بل من الآداب أن تستمر في الدعاء وأن تلح في الدعاء. وهناك حديث في إسناد ضعف إن الله يحب الملحين في الدعاء، وإن كان المعنى صحيحا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا معنى أنه يبالغ في الدعاء ويلح في الدعاء ويكرر في الدعاء فيقول يا رب يا رب يا رب. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وبشر بن عمر وسويد بن سعيد وجويرية بن أسماء والقعنبي، وحديث عند مالك وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد العزيز ابن عبد الله عند البخاري أيضا ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، ورواه عن مالك من طريق أبي عبد الله الأغر من غير ذكر لأبي سلمة، يعني من طريق الأغر فقط لم يجمع معه أبا سلمة إسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي ويس عند البخاري وفي الصحيح وفي الأدب المفرد والقعنبي عند البيهقي وابن مهدي عند أحمد. فالحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن هذا الحديث ثبت تواترا، أي حديث نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا حديث متواتر. وهذا أدب آخر من آداب الدعاء، وهو أن يتحين العبد وقت استجابة الدعاء، ومن أعظم الأوقات تحريا وجديرا بأن يستجاب الدعاء هو ثلث الليل الآخر. حديث النزول كما ذكرنا حديث متواتر، أي يقينا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، والنزول نزول حقيقي وهو قرب من عباده مع أنه في كل وقت قريب، وهو دنو من عباده مع أنه في كل وقت دان سبحانه وتعالى، ولا ينافي قربه ونزوله علوه واستواءه على عرشه، فلا نقيس نزول الرب بنزول العباد والمخلوقين، فإن نزول المخلوق يستلزم خلاء المكان الذي كان فيه في العلو ثم يشغل المكان الذي فيه في السفل، لكن هذا في حق المخلوقين، أما في حق الله عز وجل كيفية الصفات لا نعلم كنهها، بل نقول بنزوله نزولا حقيقيا مع علوه واستوائه على عرشه، تعالى الله الذي ليس له شبيه ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فينزل إلى سماء الدنيا وينادي عباده، أي يحركهم إلى الدعاء، يقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، أي اغتنم هذا الوقت، فالرب جل وعلا دان سبحانه وتعالى يستجيب، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، إجابة سريعة، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي أن نشغل ذلك الوقت بالصلاة والدعاء والاستغفار والتوبة وغير ذلك مما نحب من أمور الدنيا. ولذلك يقول ابن المبارك في صلاة الليل وكانوا يستحبون صلاة آخر الليل لهذا الحديث، أي لحديث نزول الرب جل وعلا، يعني من يريد أن يصلي فالصلاة ذكر ودعاء وثناء على الله عز وجل ومسألة، ففي هذا الوقت تكون أفضل من غيرها من أوقات وساعات الليل. ومن كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، أي كان يوتر في السحر لأن نزول الرب جل وعلا في ذلك الوقت، فلا يزال كذلك حتى ينفجر الفجر أو حتى يطلع الصبح كما في بعض ألفاظ هذا الحديث. فمن آداب الدعاء أن نتحين أوقات الإجابة التي من أعظمها ومن أرغبها الثلث الأخير من الليل.
أنكر من الرب عز وجل عدم الكرة لمعلوم
لا قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد والقعنبي ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي، وقال هذه حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن عائشة. قال ابن عبد البر هذا الحديث مرسل منقطع في الموطأ عند جماعة الرواة لم يختلفوا عن مالك في ذلك، وهو يستند من حديث الأعرج عن أبي هريرة. حديث عائشة هذا منقطع وهو موصول من حديث أبي هريرة عن عائشة ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح ثابتة. حديث أبي هريرة رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث عروة عن عائشة حديث أبي هريرة عن عائشة حديث عروة عن عائشة عند ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الأثار وابن حبان والحاكم والبيهقي. فالحديث صحيح عند مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها تذكر أنها افتقدت جوار النبي صلى الله عليه وسلم، كان نائما إلى جواره ففقدته فتلمسته، والبيوت ليس فيها مصابيح مظلمة، فلمسته صلى الله عليه وسلم فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا وهو يدعو بهذا الدعاء أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا أيضا فيه أدب آخر من أداب الدعاء، وهو أن يتحين المرء أوقات الاستجابة التي منها وقت السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب الدعاء لكم إذا دعوتم في السجود. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء ويقول، وعائشة تصف سجوده صلى الله عليه وسلم وهو صاف قدميه ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك. وفي هذا الحديث دلالة على جواز الاستعاذة بصفة الله سبحانه وتعالى، فصفاته غير مخلوقة سبحانه وتعالى، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك كما أنه يستعاذ بالله عز وجل يجوز أو تجوز الاستعاذة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. لا أحصي ثناء عليك، يعني لا يمكنني أن أثني عليك ثناء محصيا قد بلغته، وإنما أنت تثني على نفسك سبحانك وبحمدك أنت كما أثنيت على نفسك، فأنا لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك يا الله. قال: وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الحديث رواه مع يحيى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله مرسل كما رأيت، ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثله، وقد جاء مسندا من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص. فأما حديث علي فإنه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية، وليس دينار ممن يحتج به. وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب، وليس دون عمرو من يحتج به فيه. حديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحديث لعله بمجموع الطريقين أو الشاهدين يثبت. وهذا أيضا فيه أن من الأزمان والأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء أو أفضل الدعاء يوم عرفة أو دعاء يوم عرفة. يقول: وأفضل ما قلت أنا النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا إله إلا الله إثبات أن العبد يوحد ربه سبحانه وتعالى ويعترف له بالألوهية سبحانه وتعالى، وهذا التوحيد فيه تعرض للدعاء أنت لا إله إلا أنت سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك، تعرض بالثناء على الله ليكون ذلك في ثناياه الدعاء أو طلب الدعاء. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن عليا وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد، وحديث عند مسلم، ومصعب بن عبد الله الزبيري ومعن بن عيسى القزاز. فالحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء بألفاظه وألا يحرفوا فيه أو يغيروا فيه، فالألفاظ بنفسها مرادة كما أن القرآن ألفاظه مرادة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا هي الفتن عموما، وبعضهم يقال فتنة المحيا يعني عند الموت، والممات وهي فتنة القبر. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد، وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد، وحديث عند مسلم، ومعن بن عيسى القزاز، كلهم رواه عن مالك بهذا الإسناد عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من صلاة لصلاة الليل كان يثني على الله بهذا الثناء، ويدعو في آخر هذا الثناء. وهذا أيضا فيه أدب من أداب الدعاء، وهو ابتداء بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه جل وعلا، ثم يثني بعد ذلك بالدعاء. فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على رب العزة جل وعلا وحمده، فقال: لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أي مقيمهما، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أي خالقها ومربيها، أنت الحق، فهو الحق سبحانه وتعالى الحق الكامل سبحانه وتعالى، وجوده وأسماؤه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه وكل ما يتعلق به جل وعلا، وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. ثم يبين استسلامه لله رب العالمين وإيمانه به وتوكله عليه ورجوع أمره كله إليه، وبه يستعين في خصوماته سبحانه وتعالى ويرجع إليه في محاكماته صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ابتدى الدعاء بحمد الله والثناء عليه، ثم ختمه بتهليله سبحانه وتعالى والثناء عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبد الله بن جابر بن عتيق أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه. فقال لي: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. قال: فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، ولا يهلكهم بالسنين، ف فأعطيهما ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. الحديث رواه عن مالك. طيب عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك قال أبو مصعب قال روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد قال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رأيت ولا أحفظه بهذا الإسناد. لا قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة يعني الدعوة التي لم يجب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث ابن عبد البر هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد وقد اضطربت فيه رواة الموطأ عن مالك اضطرابا شديدا فطائفة منهم تقول كما قال يحيى عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر لم يجعل بين عبد الله شيخ مالك هذا وبين ابن عمر أحدا منهم ابن وهب وابن بكير ومعن ابن عيسى وطائفة منهم تقول عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عتيك. هنا مالك عن عبد الله مباشرة عن عبد الله بن عبد الله ابن جابر. وطائفة منهم تقول عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أنه قال جاءنا يعني عن أبيه جاءنا عبد الله بن عمر منه ابن القاسم على اختلاف عنه وقد روي عنه مثل رواية يحيى وابن وهب وابن بكي. وطائفة منهم تقول مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر منهم القعنبي على اختلاف عنه في ذلك والتنيسي وموسى ابن إسماعيل. قال ابن عبد البر ورواية يحيى هذه أولى بالصواب عندي إن شاء الله والله أعلم من رواية القعنبي ومطرف لمتابعة ابن وهب ومعن وأكثر الرواة له على ذلك يعني عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك أنه قال هو الذي قال مباشرة لم يذكر عن أبيه عبد الله ابن جابر ولا عن جده جابر ابن عتيك. وقد صحح البخاري رحمه الله وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك من ابن عمر يعني رواية مالك عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر فصححوا فهذا يعد موصولا. وقد صحح البخاري رحمه الله وأبو حاتم الرازي سماع عبد الله بن عبد الله من جابر بن عتيك عن جابر ابن جابر بن عتيك من ابن عمر فالحديث صحيح وفيه هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوات وهذا دعاء للأمة جميعا دعا بثلاث دعوات. ومعنى هذا الحديث في الصحيحين من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يظهر الله عليهم عدوا من غيرهم فأجابه الله عز وجل وألا يهلكهم بالسنين يعني يكون القحط الكامل حتى يهلكوا وألا يجعل بأسهم بينهم فأجابه الله في الأولى والثانية ومنعه الثالثة ولذلك لا يزال البأس في هذه الأمة كما يقول ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة نسأل الله السلامة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد زيد بن أسلم يقول هذا الكلام الذي لا يقال من قبل الرأي، إنما لابد أن يكون مأخوذا عن الوحي. يقول ابن عبد البر إن مثله يستحيل أن يكون رأيا واجتهادا، وإنما هو توقيف، ومثله لا يقال بالرأي، أي أن هذا له حكم المرفوع. فمن دعا فإنه بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، أي يستجيب الله دعاءه، وإما أن يدخر له يعني في الآخرة، وإما أن يكفر عنه، أي يكفر عنه بهذا الدعاء بعضا من سيئاته. نسأل الله جل وعلا أن يكفر عنا سيئاتنا ويغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.